باسم الأب والابن والروح القدس الواحد أمين. من سفر الأمثال الإصحاح التاسع. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم قالت له: هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. اعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. بدء الحكمة مخافة الرب، ومعرفة القدوس فهم. لأنه بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك، وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا، فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة لتنادي عابري السبيل المقومين طرقهم: من هو جاهل فليمل إلى هنا. والناقص الفهم تقول له: المياه المسروقة حلوة، وخبز الخفية لذيذ، ولا تعلم أن الأخيلة هناك وأن في أعماق الهاوية ضيوفها. مجد للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. إن استكمل تأملاتنا في سفر الأمثال، كنا آخر مرة شفنا الإصحاح الثامن، شفنا حكمة الله الخالقة المدبرة للكون إزاي بتنادي الكل للتمتع بيها. النهاردة هنشوف إن الحكمة لا تكتفي بالنداء، بل بتعد مائدة لكل من يطوعها. بمعنى إن الحكمة في ملء الزمان تجسدت وقدمت ذاتها ذبيحة لمحبيها. لكن هنشوف إنه مش الكل قبل دعوة الحكمة ديت، لكن الإنسان اللي بيظن في نفسه المعرفة بيرفض صوت الحكمة المتجسدة. لكن الإنسان اللي شعر بحقيقة نفسه وما فيه من جهل ومن احتياج، هو دوت اللي بيقبل صوت الحكمة. عشان كده لما الحكمة قالت إنها اختارت الجهال والضعفة، لأنه في الحقيقة دول هم اللي شعروا باحتياجهم للحكمة، رغم إن زي ما هنشوف في الإصحاح الحكمة بتدعو الجميع. فضربت الأول ما بين الإصحاح 8 والإصحاح 9. الإصحاح 8 الحكمة بتنادي، الإصحاح 9 الحكمة بتقدم ذاتها كشبع لمن يسمع نداء الحكمة. الربط التاني ان احنا شفنا في الإصحاح الثامن ان الحكمة خرجت في الآية 2 على رؤوس الشواهق عند الطريق بين المسالك، وشفنا نداء الحكمة في آخر الإصحاح الثامن في الآية 24 بتقول: طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي حافظا قوائم أبوابي. يعني طوبى للي يسمع ويجي يقف عند باب الحكمة. ده كان نهاية الإصحاح الثامن. طيب هيجي الإصحاح التاسع، فين بيت الحكمة اللي احنا نروح نقف؟ احنا سمعنا الصوت. فهي بتقول الحكمة: طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهرا كل يوم عند مصاريعي، مصاريع الأبواب المفصلات بتاعة الباب، حافظا قوائم أبوابي. طب فين الباب بتاع الحكمة؟ فين البيت بتاع الحكمة علشان نروح نقف عنده؟ فجي الإصحاح بتاع النهاردة يبتدي بالآية الأولى: الحكمة بنت بيتها. هنشوف إن في للحكمة بيت، وطوبى للنفس اللي تروح تقف عند أبواب بيت الحكمة عشان تتمتع بالحكمة الإلهية. دربت التاني ما بين الإصحاح 8 والإصحاح 9. الإصحاح بتاع النهاردة الإصحاح 9 هو عبارة عن جزئين. الجزء الأولاني الحكمة مشبهة بأمرأة زي ما هنشوف بتدعو العابرين أن هم يدخلوا إلى بيتها علشان تشبحهم من المعرفة. ده الجزء الأول في الإصحاح. في نفس الوقت هنشوف أن الجهالة أو الشر بتتشبه بالحكمة أيضا كامرأة وبتحفز السالكين في طريق الحكمة أن يتركوا طريق الحكمة ويأتوا إليها بإغراء تمتع وقتي بالخطية. فلذلك ممكن نقسم الإصحاح بتاع النهاردة لجزئين. الجزء الأول من الآية 1 لغاية 12 مائدة الحكمة. الجزء الثاني في الإصحاح من الآية 13 لغاية 18 مائدة الجهل أو الحمق. الآية الأولى يقول الحكمة بنت بيتها. كل ملك بيجهز في القصر بتاعه صالة كبيرة للولائم، وعلى قد الغنى بتاع الملك على قد ما بيهتم بالصالة بتاعة الولائم بتاعته. شفنا مثلا في سفر أستير في الإصحاح الأول أحشويروش إزاي عمل مائدة لمدة 180 يوم عشان يظهر الغنى بتاعه، عشان يظهر اهتمامه باللي بيدعوهم للوليمة. فدي معروفة ان كل ملك بيخصص جزء من القصر بتاعه للولائم. اما الحكمة ما بنتش بيت عشان تدعو اليه الاخرين، بل حكمة هي بذاتها اخذت لنفسها جسدا لكي ما تدعو الاخرين. يبقى الحكمة بنت بيتها. الحكمة اقنوم الثاني، اقنوم الحكمة، سيد المسيح بنى لنفسه بيت. ايه البيت اللي بناه؟ هو الناسوت اللي بناه بالروح القدس في رحم امنا العذراء. الحكمة بنت بيتها. طب ليه الحكمة بنت البيت؟ ليه الكلمة صار جسدا؟ لانه ما لقاش بيت يمكن ان يظهر غناه، يظهر مجده. صح، هو أعطى حكمة إلهية لسليمان، لكن سليمان ما كانش البيت اللي ممكن يظهر كل غنى حكمة الله. لأن ببساطة شديدة شفنا سليمان نفسه في جهالة ضاربا يعني بعرض الحائط كل حكمة إلهية وراح يعبد الأصنام. فلذلك الحكمة ما لقيتش بيت، ما لقيتش إنسان ممكن ان الحكمة تظهر كل غناها وكل مجدها فيه. فلذلك الحكمة بذاتها بنت لنفسها البيت. في التجسد اظهر كل حكمة الهية، وزي ما هنشوف وهب لمحبيه من هذا البيت ان يتمتعوا بالحكمة الالهية. الحكمة بنت بيتها. يبقى ده المعنى الاول للآية. البيت اللي بنته الحكمة اللي هو الناسوت، تجسد الحكمة الإلهية، ظهور الحكمة في الهيئة كإنسان. الكلمة صار جسدا وحل بيننا. ده المعنى الأول. المعنى الثاني الحكمة بنت بيتها. ربنا يسوع أكرم الحكمة بيقول لبطرس أنت هو الصخرة وعلى هذه الصخرة أبني. هاي الحكمة بتبني هي. أبني إيه؟ أبني كنيستي. يبقى البيت اللي بنته الحكمة هي الكنيسة. ده المعنى الثاني. لذلك دعية الكنيسة في أفسس 2 هيكلا مقدسا. أفسس 2:21 أفسس 2:22 دعية مسكنا لله اللي هي الكنيسة يعني. بطرس الأولى الإصحاح الثاني الآية 5 الكنيسة دعية لتقديم ذبائح روحية. يبقى الحكمة بنت بيتها اللي مقصود بيها الكنيسة، وصارت الكنيسة هي مستودع الحكمة السماوية، مستودع الحكمة الإلهية. اللي عايز يتمتع بحكمة الله جوه الكنيسة، لأن جوه الكنيسة بتعلن أسرار الحكمة الإلهية. يبقى ده المعنى الثاني. يبقى الحكمة بنت بيتها في التجسد، الحكمة بنت بيتها الكنيسة. ممكن ناخدها بمعنى ثالث، الحكمة بنت بيتها أن معلمنا بولس الرسول وبيته نحن. يبقى الحكمة بتقيم من إنساننا الداخلي بيت ليه عشان تظهر فينا كل غنى حكمة ربنا. لذلك العروس في سفر النشيد اللي صح 4 تقول ليأتي حبيبي إلى جنتي، يدخل جوه. الآية اللي بعديها اللي هي أول آية في الإصحاح الخامس يرد قد دخلت جنتي يا أختي العروس. يبقى بقت البيت أو الجنة، الجنة دي تظهر الثمار، فبقت النفس البشرية هي الجنة اللي تأتي إليها الحكمة عشان تظهر فيها كل ثمار الحكمة، كل غنى الحكمة. صار إنساننا الداخلي هو مسكن الحكمة. أدي المعنى الثالث للآية. يبقى ممكن تكون تشير للناسوت، تشير للكنيسة، تشير لكل نفس من المؤمنين بالمسيح. يكمل بقية الآية، نحتت أعمدتها السبعة. أولا إن كان المعنى يخص الكنيسة، الكنيسة مبنية على 7 أعمدة. زي ما تشوف دلوقتي 7 ده رقم كامل، مبنى على 7 أعمدة، يبقى يرمز للثبات لعدم التزعزع. قلنا في المرة اللي فاتت إنه سفر الحكمة سفر رمزي زي ما قال القديس أغروريوس أسقف نيسوس. فسبع أعمدة علامة الثبات، علامة القوة. فبقت الكنيسة ثابتة، كنيسة مبنية على 7 أعمدة. عشان كده قال ربنا يسوع على هذه الصخرة أبني كنيستي، الحكمة بنت بيتها وأبواب الجحيم لم تقوى عليها. ليه؟ لأنها مبنية على 7 أعمدة ثابتة. نحتت أعمدتها السبع. أيضا لو خدنا المعنى يخص الكنيسة، إيه الأعمدة؟ قال معلمنا بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 3، الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته. يبقى السبع أعمدة تقول يعني كمال الحق، الحق كاملا، كنيسة مبنية على الحق والكنيسة تعلن الحق. لما بيقول بولس في رسالة تيموثاوس الكنيسة عمود الحق، يعني ايه عمود الحق؟ لما نحب نجيب مثلا ميكروفون نحطه على عمود، فيبقى الصوت معلن، الصوت واضح، الصوت وصل للكل. فبقت الكنيسة العمود اللي يذيع الحق، فالكنيسة عمود الحق وقاعدته. طيب الكنيسة مبنية على 7 أعمدة، الحق الحق أقول لكم، كمال الحق معلن في الكنيسة. أيضا ممكن أخذ السبع أعمدة للكنيسة بمعنى آخر، إنه هم 7 أسرار. فبقت الكنيسة مبنية على 7 أسرار، بداية بالمعمودية، مرورا بالميرون، بالإفخارستيا، بالطوبة والاعتراف، بالكهنوت، بالزيجة، بالمرض. فنحتت أعمدتها السبعة، مين اللي نحت الأعمدة دول؟ الحكمة ذاتها. لذلك أسرار الكنيسة السبعة مين اللي أسسها؟ ربنا يسوع. سر المعمودية بمعموديته، سر الميرون لما قال من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطن أنهار ماء حي، قال هذا عن الروح القدس. سر الكهنوت إقبالوا روحا قدسا، كناش لسه حل الروح القدس، احنا لسه ده عشية يوم القيامة، يوم القيامة بالليل. طب اقبلوا الروح القدس، طب هم ايه اللي حل يوم الخمسين؟ لا، اللي حل يوم الخمسين الروح القدس ذاته، لكن في العلية قبلوا موهبة من مواهب الروح القدس، وهي موهبة غفران الخطية. من غفرتم له خطية، حتى في الإبتي وفي اليوناني ما فيش التعريف قال اقبلوا روحا قدسا، من غفرتم خطايا غفرت، ما أمسكتم أمسكت. إيه وهكذا بقى، مثلا سر الزيجة بحضور عرس قانا الجليل، سر مسحة المرضى لما قال معلمنا القديس ماري مرقس، وحيد اللي ذكرها على فكرة، ودهنوا بالزيت مرضى فشافوه، وهكذا يعني. فيبقى الحكمة نحتت السبع أعمدة، الحكمة هي اللي أسست أسرار الكنيسة السبع. ممكن أخد بقى السبع أعمدة بمعنى آخر، نحتت أعمدتها السبعة، السبع أعمدة دول هم الروح القدس. ليه؟ لأن الروح القدس في سفر أشعياء موصوف بسبع صفات. 1 روح الرب، أشعياء 11. 2 روح الحكمة والفهم، 3. 4 روح المشورة والقوة، 5. 6 روح المعرفة ومخافة الرب، 7. فبقى السبع صفات دول هم الروح القدس. يبقى نحتت أعمدتها السبع، الكنيسة مبنية على الروح القدس. يبقى لما نحط المقطعين جنب بعض، الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبع. لو بنتكلم على التجسد، الحكمة بنت بيتها فبنته بالسبع أعمدة دول المؤشرة للروح القدس، لأن زي ما قلنا تكون في أحشاء العذراء أمنا بالروح القدس. طيب لو بالنسبة للكنيسة، الكنيسة مبنية على سبع أسرار، الأسرار دي بتمارس بالروح القدس. بمعنى مين اللي بيدي فاعلية للمية عشان تولد ميلاد تاني؟ مية عادية، مية بسيطة. لما بنصلي ويحل روح ربنا على المية، يدي للمية إمكانية الولادة. من لا يولد من الماء والروح. مين اللي بيخلي الزوجين واحد؟ لا، ليس بعد اثنين بل جسدا واحدا، الروح القدس هو اللي بيوحده. مين اللي بيحول الأسرار؟ الروح القدس. ارسل علينا روحك القدوس وعلى هذه القرابين الموضوعة، يطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقدسيك. اللي بيحول الأسرار، اللي بينقل الأسرار، الروح القدس. فهكذا كل أسرار الكنيسة السبعة اللي بيغفر، مش أنا أما بندي الحل الواحد، اقبل روح قدسا ويتكون خطاياك مغفورة. يبقى اللي بيغفر الخطية هو الروح القدس. الكاهن ما إلا أنه بيدي لسان المسيح يتكلم به، بيدي ودان المسيح يسمع بيها، بيدي إيد المسيح يناول بيها، يعمد بيها، يتمم بيها الأسرار. فالكاهن في الكنيسة كاهن واحد وحيد، ما فيش غيره، رئيس كهنتنا الأعظم هو سيد المسيح، ولا يعطي كهنوته الآخر. احنا حاملين لكهنوت المسيح. يعني ايه حاملين لكهنوته؟ يعني المسيح بيستخدم، عايز ايد يتمم بيها العمل مع شعبه، فبياخد ايد الكاهن. لكن اللي بيتمم الاسرار المسيح بالروح القدس. يعني لو عايزين نقول بتعبير الكنسي، مين الكاهن اللي بيصلي؟ المسيح. مين شريكه في الخدمة؟ الروح القدس. كده نقول في القداس الأورغوري، يا من قدس في ذلك الزمان الآن أيضا قدس. مين اللي قدس في الزمان؟ في العلية ربنا يسوع بذاته الآن أيضا قدس. يا من قسم وأعطى تلاميذه، المسيح أعطينا. ده أنا بقول معاكم، أعطينا وكل شعبك، يعطينا إحنا الإكريروس وكل شعبك يا ضابط الكل. مين اللي بيناولني؟ المسيح، بس بيستخدم ايدي. مين اللي بيناولكم؟ المسيح، بس بيستخدم ايدي بس. فاللي بيتمم الاسرار، عشان كده في القداس الجسد المقدس احنا كلنا نقول نسجد لجسدك المقدس. طب ومين اللي بيتكلم؟ بيتكلم المسيح. وبنسجد لجسد مين؟ لجسد المسيح. فالكاهن الوحيد اللي في الكنيسة هو المسيح. لذلك برضه حبايب، يعني لتوضيح الإيمان الأرثوذكسي، لما بيدخل أبونا البطرك ولما بيدخل أبونا الأسقف، لما بنقول له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن، الله لم يقسم لإنسان يا حبايب إطلاق. لم يقسم لأبونا البطرك بشخصه، لم يقسم لأي أب أسقف في كنيستنا ولا في غيرها. أقسم لمين؟ أقسم لابنه، أقسم لابنه، أقسم الرب ولن يندم، مزمور 110، أنت كاهن إلى الأبد. مين؟ الأب يكلم الابن، قال الرب لربي، أنت كاهن للأبد. طب أبونا الأسقف، أبونا البطرك، ده حامل كهنوت المسيح. فلما بقول له في استقبال أبونا البطرك، يعني معناها أني بقول له أذكر يا أبي البطرك أنك حامل كهنوت المسيح. لذلك في الحقيقة الإكرام، وده الوعي الروحي. يعني أتذكر مرة الرائع المتنيح الأنبا غريغوريوس أسقف التعليم، كان مرة بيزور أحد الإبرشيات، وكان أب أسقف يعني مش حابب أن يتقال له الاستقبال بتاع الأسقف. فالأنبا غريغوريوس بكل اتضاع ووعي روحي قال له: يا سيدنا، أنت فاكر أن الكلام ده بيتقال لنا؟ الكلام ده بيتقال للمسيح اللي أنت حامل كهنوته. احنا مش بنرفع شخص اسقف او ابونا البطرك فوق راسنا، لا، احنا كهنوت المسيح حبايب اللي هو حمله. فانا بستقبل المسيح في شخص ابونا البطرك وابونا الاسقف. فالحكمة بنت بيتها زي ما قلنا، لو التجسد البيت بتاع الحكمة، نحتت أعمدتها السبع، البيت ده تكون بالروح القدس في عشاء أمنا. ده المعنى الأول. لو بنتكلم عن الكنيسة، الحكمة بنت بيتها على هذه الصخرة، أبني كنيستي وهي الكنيسة. نحتت أعمدتها السبع، السبع أسرار اللي مبنية عليهم الكنيسة يتمموا بالروح القدس. فبقى السبع أعمدة دول إشارة للروح القدس اللي دول وصف السباعي في أشعياء 11. ممكن أخذ السبع أعمدة بمعنى آخر غير الروح القدس أو الأسرار اللي بتمارس بالروح القدس. قلت لك رقم سبع رقم كامل في كل الكتاب، بداءة من أيام الأسبوع سبعة عمره ما هيبقى ثمانية. مرورا، كلمة الله كالفضة مصفاة سبع أضعاف. كلمة مصفاة سبع أضعاف يعني كلمة ربنا ما فيهاش حاجة زيادة وما فيهاش حاجة ناقصة، زي الفضة لما تتنقى ما فيهاش شوائب. فكلمة الله مشبهة بالفضة اللي مصفاة سبع أضعاف، يعني كلمة ربنا ما فيش فيها كلمة زيادة ما لهاش لزوم، ما فيش. ولو أنا بقرأ كلمة في الكتاب ومش قادر أدرك معناها، ده جهل مني، مش إن الكلمة دي ملهاش لازم، لا، أنا اللي لسه مش فاهم ولا فيها كلمة ناقص. فمشبهة بالفضة كاملة مصفاة سبعة أضعاف. أيضا قايين ينتقم له سبع مرات، كمال الانتقام. أيضا إحنا نغفر سبعين في سبعة، كمال الغفران. أيضا زربابل له سبعة أعين. أيضا الله سبع مرات في النهار سبحتك على أحكامك. يعني تملي رقم سبعة في كل الكتاب يشير للكمال. فنحتت أعمدتها السبعة، يعني الكنيسة مبنية على سبع أعمدة، يعني الكمال. إيه كمال الكنيسة؟ كمال الكنيسة ما علمنا بولس الرسول في أفسس 5، لكي يحضرها، تكلم عن المسيح، الحكمة بنت بيتها اللي هي الكنيسة على سبع أعمدة. يعني بناها بلا عيب. ليه؟ لكي يحضرها لنفسه، عشان دي هيرتبط بيها، دي عروسته، كنيسة مجيدة هتتمتع معاه بالمجد الأبدي. لا دنس فيها، فش خطية، كمال النقاء، يحضرنا قديسين وبلا لوم أمامه في المحب. لا دنس فيها ولا غضن. قلت لكم قبل كده غضن يعني لو مسكت حتة قماشة وكرمشت كده بإيدي وسبت إيدي، الكرمشة اللي في القماشة دي اسمها غضن في اليوناني. لا، هي ما فيش حتى فيها الكرمشة دي، ما فيهاش عيب. لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، خلص ما تطلعش فيها عيبها، تمسكها تقلب فيها ما فيهاش عيب، بل تكون مقدسة وبلا عيب. طب ازاي يحضر الكنيسة؟ يعني يحضرنا احنا كمؤمنين، احنا نحضر امامه في الابتهاج، نقف امامه في الابتهاج بلا لوم. عمل الروح القدس، الروح القدس هو اللي بيكملنا، هو اللي بيزيننا، هو اللي بيهيئنا. فبقت الكنيسة مؤمنين مبنيين على السبع أعمدة بلا عيب. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبع. يكمل الآية 2، بس هرجع للآية دي تاني بعد ما أخذ الآية 2 نربطهم ببعض يوم تاني. يكمل في الآية 2 يقول ذبحت ذبحها. إيه الذبيحة اللي ذبحتها الحكمة؟ ذبحت ذاتها، الحكمة المتجسدة، ابن الله الظاهر في الجسد، قدم ذاته ذبيحة. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة ثابتة فيكم. ذبحت ذبحها، ذبحت ذاتها، حد ذبحها، هي اللي ذبحت نفسها. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها أيضا. أنا اللي بذبح ذاتي، أنا اللي بسلم ذاتي. تفتكروا وعظة يوم الجمعة العظيمة سلطان المسيح، كل اللي بيحصل ملك بيرتب الأمور زي ما هو عايز بالضبط، وبيسيب كل واحد يتصرف بمشيئته، وفيما هم يصنعون مشيئتهم، هم بينفذوا مشيئة الله المحتومة. الرأي قال معلمنا القديس بطرس في أعمال 4، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها. كانت عادة اليهود واليونان والرومانيين انه يمزقوا الخمر بالمية. اكلهم الحكمة ذبح ذاته، ادانا جسده ذبيحة وادانا دمه، بس الدم دوت ممزوج. ممزوج بايه؟ ممزوج بالمية. هكذا ايضا بعد العشاء اخذ كأس ومزجها من ثمرة الكرم والماء. ليه؟ لان هو عارف، لا احنا يوم الخميس، طب بكره هيحصل ايه؟ بكره هو عارف بسلطانه الالهي ان هيطعن بالحرب وهينضفق من جنبه دم ومي. اتى الينا مش بالماء بس، بل بالماء والدم زي ما قال معلمنا القديس يوحنا في رسالته. لذلك بعض الكنائس الأرثوذكسية في القداس تحط نتاج الكرم وتحط عليه مية دافية في القداس. احنا نحط مية بس مش بالضرورة بندفيها، لا. ليه؟ يعني امعانا في ايضاح المعنى. ايه اللي احنا بنحطه في الكاس ده؟ الدم اللي انضفق من جنب السيد وكانت معه مية. طب كانت مية ايه؟ مية سخنة. ليه مية سخنة؟ لانه ده حي، ده مش ميت. لو حد فينا اتعور والدم، ما عمره ما في واحد ينزل دمه سائح. هكذا سائل البلازما، الميه اللي نزلت دي سخنه، حي. قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت. ذبحت ذبحها، مزجت خمرها. طب يعني بين قوسين يا حبايب، قدام البذل بتاع الحكمه دوت، الحكمه اللي ذبحت ذاتها واعطتنا ذاتها ماكل ومشرب، يعني غمر ينادي غمر، عمق ينادي عمق، امام الحب الباذل دوت قد حسبنا مثل غنم الذبح. ايه دوت حبايب؟ ما هي دي قدام المحبه بتاعته، هي دي قدام المحبه بتاعته. اذا كان هو قدم ذاته ذبيحه وبكل فرح من اجل السرور الموضوع امامه، احتمل الصليب. هكذا الكنيسة بكل فرح، قد حسبنا مثل غنم للذبح. وفي هذه جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبه. لما نعمل ده ليه؟ محبة له، وفرحانين ان احنا بنقدم الراجل اللي كان في العريش دوت، وقفه عربية، مين فيكو مسيحي؟ فزكدوه زميل، اسكت ما تكلمش، يعني تبقى من وسطنا وينجو. يعني أنا كنت سكت خلاص، كان أتعدى الميكروباص بيهم كلهم. أقول لهم لا أنا مسيحي. راحوا ذبحين لسه من 3-4 أيام. إيه يا حبايب؟ إني أسكب الآن سكيبا، بولس بيقول هو فرحان. سكيب الخمر دوت لما كانت تتقدم الذبيحة كان يسكب عليها سكيب خمر، علامة الفرح. فبولس بيقول إن أنا تعبي وخدمتي ديت ذبيحة أنا بقدمها. طب الذبيحة ينقص لها إيه؟ ينقص لها سكيب الخمر. طب إيه سكيب الخمر ده؟ دمي. طب ده سكيب فرح زي ما هنشوف دلوقتي، بيسكب بكل فرح. فقدام المحبة بتاعة الحكمة الإلهية اللي قدمت ذاتها ذبيحة من أجلنا، فإحنا أقل حاجة بنقدمها للمسيح إن إحنا نحسب مثله، مضطهدين شوية، حقنا متاخدة شوية، تعبانين شوية. ممكن اخدها بمعنى اخر بقى زي ما بقول لكم، الفرح يعني باعتبار ان احنا يعني ذكرنا الشهداء. مزجت خمرها، الخمر في الكتاب المقدس يرمز للفرح فاكتر من موضع. الموضع الاولاني مزمور 104، خمر تفرح قلب الانسان، فالخمر اشاره للفرح. الاحجيه اللي في سفر القضاء الاصحاح التاسع لما الأشجار راحت للتينة تعالي املكي علينا، راحت للكرمة تعالي املكي علينا، فردت شجرة الكرمة قالت أترك مستاري الذي يفرح الله والناس، المستار ده اللي هو عصير العنب، فبقت الخمر في الكتاب المقدس رمز للفرح. يبقى المسيح اكنوم الحكمة كعطية وكذبيحة. اكنوم الحكمة بيحبنا الحكمة، طب الحكمة مشبهة بالذبيحة يعني الطعام مشبع، ومشبهة بالخمر مفرح. اللي يقتني الحكمة حبايب، الحكمة تشبع الواحد، لذلك الحكيم فعلا مش عايز حاجة. اسألوا الحكيم عايز كرامة، عايز غنى، عايز سلطة، رغم ان الحكمة بتجيب له كل دوت، لكن مش عايز كده. هو يكفي شبع ان هو حاصل على حكمة من الله مشبعة مفرحة. الانسان لما يقتني الحكمة الالهية حبايب مش عايز حاجة تاني. معك لا اريد شيء على الارض، ايضا خمر مفرحة. الحكمة تفرح، لان بالحكمة بنجتاز الضيقات، بنجتاز المشاكل، بالحكمة بنفهم معاملات الله، بالحكمة نرشد الاخرين، وبنفرح لما نجد الاخرين سالكين في طريق النور. حكمة تفرح، يبقى الحكمة تشبع وتفرح. ادي الذبيحة وادي الخمر. لو خدناها بمعنى التجسد، الحكمة بنت بيتها المسيح في التجسد، قدم لنا ذبيحة وقدم لنا خمر. قدم لنا الذبيحة لما تجسد، وضع في مزود بقر في مكان التبن. ليه؟ لأن زي ما قال القديس كيريلوس إنه الإنسان تدنى لمستوى الحيوان، وأصبح كل اللي شغله الأكل والشرب، وبدل ما تبقى عينين الإنسان مرفوعة لفوق بقت عينيه محطوطة لتحت، كل اللي منشغل بيه الأمور الأرضية. فجي المسيح قدم ذاته كمأكل، وإحنا مطاطين كده بوزنا وبنحيا حياة شبه حياة البهائم، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. ففيما نحن منشغلين بالأمور دي، راح مقدم لنا ذاته في المزود عشان نأكله فنحيا بيه. فبقت المسيح في التجسد قدم ذاته في المزود، أيضا المسيح في التجسد مفرح. فالفرح انه في التجسد، ان المسيح مش بس قدم لينا ذاته مأكل، لكن التجسد صار سر فرح للبشرية. ها انا ابشركم بفرح عظيم يكون لكم لجميع الشعب، زي ما الملاك بشر الرعاة. ذبحت ذبحها مزجت خمرها. لو خدناها بقى بمعنى ان الحكمة بنت بيتها اللي هي الكنيسة، فالكنيسة ذبحت ذبحها مزجت خمرها. الكنيسة بتقدم لنا جسد الرب ودمه. يكمل بقية الآية 2، أيضا رتبت مائدتها. الحكمة رتبت المائدة، كلمة رتبت يعني أعدت. الحكمة أعدت المائدة دي الذبيحة نمرة 1، بمعنى أن المسيح بنفسه هو اللي أعدها، هو بذاته اللي أخذ خبز وقال لهم خذوا كلوا، وخذ الكاس خذوا شرب. دي أول معنى اللي أعدت أو رتبت. المعنى الثاني رتبت أنه حكمة الله هيئت البشرية، أعدت البشرية، رتبت البشرية لهذا السر. طول العهد القديم ذبائح تشير لذبيحة الإفخارستية. أول ما أقدرش أقول أول يعني، لكن من ضمن الأمثلة القوية جدا إسرائيل لما راحوا عند جبل الله حريب، إن ربنا نزل على الجبل وشافوا منظر رجليه أزرق السماوي دوت، وقالوا الشيوخ أكلوا وشربوا. أول صورة، يعني مش عايز أقول أول صورة برضه عشان يبقى كلامي دقيق، لأنه ما أقدرش أقول أنه خروج 19 أول صورة للإفخارستي يعني، لكن صورة من ضمن الصور. سفر التكوين يوسف لما قعد مع أخواته وأكلوا على مائدة واحدة كانت صورة للإفخارستي. وهكذا يعني، مش عايز نقعد نسرح يعني، لكن كلمة بقى أيضا رتبت مائدتها، إنه الحكمة رتبت أعدت هيئت البشرية لهذه الذبيحة بإعدادات كثيرة في العهد القديم كرموز وكنبوات. أدي معنى آخر لكلمة رتبت. أيضا معنى ثالث إنه أيضا رتبت مائدتها، إنه مائدة الإفخارستية مدينة مائدة ليها ترتيب، ليها نظام، زي ما قال معلمنا بولس الرسول إلهنا إله نظام وسلام وليس إله تشويش. فليها نظام، النظام زي ما الكنيسة بتتبع نظام السيد، أخذ خبز وكسر يبقى ناخد الخبز الأول. طب ما تجيبوا الكاس الأول، إيه النظام اللي هو عمله؟ طب ناول الجسد لوحده وناول الدم لوحده، طب ما تناولونا جسد دم مع بعض، مش فيها إيه وما فيهاش إيه. يعني إحنا بنتبع النظام اللي السيد عمله زي ما هو رتب. فما إيه دليها ترتيب إلهي؟ إحنا نمشي بالترتيب بتاع ربنا. ليه بيعمل كده؟ ما نعرف ليه بيعمل كده، زي ما هو عمل إحنا بنعمل. هذه معنى أيضا رتبت مائدتها. يبقى الذبيحة أو الدعوة اللي بتدعاها لنا الحكمة، بتدعونا الذبيحة، بتدعونا لخمرة ممزوجة، بتدعونا لمائدة مرتبة. إذا كانت الحكمة هي أكنوم الكلمة، فالذبيحة هي الشبع بشخصه، الخمرة الممزوجة هي الفرح بروحه القدوس، الترتيب زي ما هنشوف دلوقتي هو الشبع بكلمته. فالحكمة بتقدم لنا ذاتها في ثلاث أشكال: كذبيحة نفرح به هو نشبع به بجسد ودمه، الخمر نفرح بروح القدوس، الترتيب هو التغذية بكلمته. الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبع. يبقى دينا مفسرينهم لغاية دلوقتي كإشارة للتجسد، مفسرينهم كإشارة للكنيسة، مفسرينهم كإشارة للنفس البشرية. ممكن في الحقيقة بقى أخد الـ 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 أكتر من في ثلاث أو أربع معاني تانيين. الحكمة بنت بيتها نحتت أعمدتها السبع. ممكن أقول بيت الحكمة هي كلمة الله. كلمة ربنا هنا في كلمة الله مزخرة كل كنوز الحكمة والمعرفة. فالحكمة بنت البيت بتاعها، البيت بتاعها هو كلمة الله في العهدين القديم والجديد. مائدة مشبعة فيها كل الشبع، مائدة فيها كل الاحتياج، كل الظروف اللي بيمر بيها الإنسان هيجد في كلمة الله ما يتناسب معه. كل الأعمار مستحيل مستحيل حبايب الواحد يلاقي كتاب، يعني الطفل يجد فيه شبع وارتواء، والإنسان العميق الباحث يجد فيه، مش ممكن، مفيش. ذلك كل المكاتب اللي في قسم للأطفال، في قسم للمتخصصين، في قسم للناس الناضجين، في قسم للمرأة، ما تدخلوا المكاتب مع أقسام كده، لا هنا في كل حاجة. فإحنا يا حبايب ودي العظمة إنه لما بنيجي ندرس أي موضوع في أي اتجاه، اتجاه تربوي، اتجاه يهم الحياة الزوجية، اتجاه يهم الكنيسة وتدبيرها، اتجاه في عقيدة، هو هنا. فهو ده البيت بتاع الحكمة. الحكمة بنت بيتها كلمة الله، نحتت أعمدتها السبع. سبع يعني مائدة متكاملة، كتاب كامل في كل احتياج الإنسان. طب الآية 2: ذبحت ذبحها كلمة الله مشبعة. مشبعة، الواحد يقعد مع الإنجيل يشبع. لذلك أحب في الصوم الغاية الأولى في الصوم إن إحنا بنصوم عشان نشبع بالله. أدي أساس الصوم. أنا ما بأكلش عشان أقعد أشبع بالإنجيل وبالصلاة، لكن مش ما بأكلش عشان أنا قاعد أبص في الساعة يلا إمتى بقى هنفطر كانقطاع يعني، لا. فكلمة ربنا تشبع. ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، كلمة تفرح. نفس حبايب يعني نطلب من قلبنا ده من ربنا. عايزين قلب فعلا لما نقعد مع الإنجيل الواحد يشبع يعني كده، يحس انه طالع يعني تشبع نفسي كما من شحم وتسم، طالع شبعان وطالع فرحان. يتعلم الجميع ويتعز الجميع. أيضا رتبت مائدتها، كلمة مترتبة ليها نظام، في أصفار ناموس، في أصفار تاريخية، في أصفار شعرية، في أصفار نبوية، وعلى ذات المثال العهد الجديد أصفار الشريعة أنا جيل الأربعة، أصفار تاريخية أي واحد، وهم هناك 12 لا واحد سفر الأعمال، أصفار شعرية الرسائل، أسفار نبوية، واحد سفر نبوي في كتابنا العهد الجديد الرؤية. فنظام، نظام. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، كلمة الله مشبعة مفرحة مرتبة. حتى في ترتيب الأسفار يعني قصة مرتبة. نمشي كده من سفر التكوين، تكوين شعب الله، انتهى راح مصر، نيجي سفر الخروج بيخرج من مصر، سفر العدد بيرتحل في البرية، سفر يشوع دخلنا كنعان، مات يشوع جالنا قضاء، بعد القضاء جالنا صموئيل أول وصموئيل تاني الملوك، دخلنا في عصر الملوك، ملوك أول ملوك تاني. طب روحنا السبي، رجعنا من السبي عندنا عزرة ونحامي. يعني ترتيب، ترتيب. أيضا رتبت مائدتها، فده ممكن أخذ معنى للآية إنها تشير لكلمة الله، ممكن أخذ معنى آخر للآية. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، سبع أعمدة هم سبعة أيام الخلق. يبقى شوف البيت اللي بنته الحكمة هو إيه؟ الكون. بيت الحكمة، الهيكل الأول للحكمة، الهيكل يعلن مجد الباني. طب الكون بيعلن مجد الحكمة اللي أسسته. فبقى النظر للكون، السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل دي، بيعلن حكمة الله. لذلك لو تاخدوا بالكم من القرايات، يعني معلش أنا يمكن من القراية بتاعت يوم اثنين البصخة، اثنين البصخة يبتدي النبوات الصبح ببداية الخلق، وبعد كده يجي المسيح يلعن شجرة التين. البعض يعني لا جايين شوية قرايات كده الصبح، يعني ايه لازم نقعد نقرا العهدين نجمع؟ لا، ده بيحكي قصة الهيكل بداية من بداية الخلق. الكون كان هو الهيكل بتاع ربنا، تفسد. الأول كانت الأرض كلها هي الهيكل، فلما فسدت فجرح عمل لنفسه هيكل، هيكل سليمان. طب كانت النتيجة أن جه السيد ولقاها مغارة لصوص فلعنه. الأمة بهيكلها، وبيعد لينا الهيكل بقى الجديد. فالحكمة بنت بيتها، دي الخليقة اللي بتعلن أكنوم الحكمة، نحتت أحمدتها السبع، سبعة أيام الخلق. فده معنى آخر ممكن أخدها للآية. أخدها معنى آخر، يبقى الآية تشير للتجسد، تشير للكنيسة، تشير للنفس البشرية، تشير لكلمة الله، تشير للخليقة. نمرة ستة، تشير لأورشليم السمائية. الحكمة بنت بيتها، إيه البيت اللي بنته الحكمة؟ بيت الآب، بيت الآب. البعض يقول إنه اللي هي طبعا أورشليم السمائية. طب مين اللي بناها؟ الحكمة، كل شيء ليه كان. فالحكمة بنت البيت ده منين؟ من قبل تأسيس العالم، في فكرة الله من قبل تأسيس العالم، إن يسكن الله مع الناس، أدي أورشليم السمائية. طب لما جه المسيح في بدء الزمان وقال أنا ماض لأعد لكم مكان، ما هو المكان معد من قبل تأسيس العالم. المكان معد، بس أنتوا اللي مش معدين للسكنة في المكان، فأنا حمدي عشان أعدكم أنتوا، عشان آتي وخذكم إلي. أنه هو جمال البيت إن إحنا هنسكن معاه. فالحكمة بنت بيتها، البيت هو بيت الآب، أورشليم السمائية، نحتت أعمدتها السبعة. سبعة رقم كامل، مدينة محصنة، مدينة لا يدخلها لا دنس ولا نجس، متحصنة تماما. ما جنة عدن ما خلتش محصنة، لذلك ربنا حذر آدم، وضع في جنة عدن ليعملها ويحفظها. كلمة يحفظها يعني ربنا بيحذر، وخد بالك ممكن حاجة تدنسها. لا، أورشليم السمائية ما فيش، لا يدخلها دنس ولا نجس، لذلك شافها في رؤية 21 لها سور عظيم وعال، مدينة محصنة. طب بقية الآية، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها، ده إيه ده؟ ودع عرس الخروف، طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. طب الدعوة لمين؟ زي ما هنشوف في الآية اللي بعد كده، الدعوة للكل. ده معنى سادس للآية، لأن هم سبع أعمدة فكان لازم يبقى فيه معنى سابع، لازم. طب إيه المعنى السابع؟ قبل ما أقول المعنى السابع أربط بيت الآب بالأمثال اللي قالها السيد المسيح. الحكمة بنت بيتها، نحتت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها، مزجت خمرها، أيضا رتبت مائدتها. قال السيد المسيح إنسان صنع، صنع الحكمة بنت عشاء عظيم، رقم سبعة رقم كامل. ودعا كثيرين، أرسل عبده في ساعة العشاء ليقول للمدعوين تعالوا لأن كل شيء قد أعد. رتبت مائدته. الكلام ده في لوقا 14. مثل آخر يعني بيبدو بحسب الظاهر نفس المعنى، لكن طبعا في اختلافات كنا مرة تكلمنا فيها. متى 22، إنسانا ملكا صنع، هي الحكمة بتبنى هي. عرصا لابنه، عرس ابن الملك ده ما فيهوش حاجة ناقص، رقم سبعة. أرسل عبيده في لوقا 14، أرسل عبده روح القدس يعني. في متى 22 أرسل عبيده، أنبياء كتير وخدام كتير، وواه هو ذا غذائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، ذبحت ذبحيها، وكل شيء معد، رتبت مائدتها. طبعا بيشير للعرس الأبدي، عشان كده لما دخل واحد معلوسة بالعرس صرحوا في الظلمة الخارجية، ده فين؟ ده يوم الدينونة. يبقى العشاء العظيم دوت أو العرس الأبدي ده بيت الآب أورشليم السمائي. فبقول ده المعنى السادس للآية. المعنى السابع بقى، الحكمة بنت بيتها. قلنا سفر الأمثال بيخاطب الشبان، أول إصحاح، لتعطي الشاب معرفة وتدبرا. طيب الحكمة بتقول للشاب، الحكمة بنت بيتها، الحكمة تساعد الشاب على بناء البيت، الحكمة تبني البيت. نحتت أعمدتها السبعة، بيت لما تبني الحكمة، لما بيت يبقى مؤسس بالحكمة الإلهية، يبقى الاختيار على أساس حكمة الله، تدبير البيت بحسب فكر ربنا وبحسب مشيئة ربنا، يبقى ده بيت مبني على سبع أعمدة. تنزل مطرة، تيجي ريح، يخبط النهر، تيجي امتحانات إيمان من ربنا، تيجي تجارب من إبليس، رياح، تيجي صدمات من النهر. إخواتنا المؤمنين ممكن يعني يعملوا حاجات تضايقنا كده ولو بدون قصد، ضعف الطبيعة اللي هنخلعها كلنا في السماء. ساعات الواحد يقعد يضايق يعني ربي يعني في كده شوية يعني الطبيعة البشرية، ليه لما في السماء كل ده هيتخلع؟ مش الحاجات اللي هي نتيجة الطبع البشري بتاعنا هنخلعها في السماء. فيعني ممكن حد يعني عامل معاه كده شوية طباعه، يعني مش 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 شخصه، مش قلة محبة، لا في السماء كل ده هيتخلع. فالمهم يعني فتخبط الأنهار اللي هي دي بقى تيجي من إخوة من مؤمنين، لا البيت إيه؟ البيت ثابت. ليه؟ مبني على سبع أعمدة. فالحكمة بتنصح الشاب بالحكمة الإلهية دي، ابن البيت، البيت اللي مبني على أساس حكمة الله، ذبحت ذبحها، بيت مبني على أساس ممكن في أمور الخلاص. طيب لا مش كفاية أنك تقتني الحكمة، لكن الآية 35، لأنه من يجدني يجد الحياة. بنشحت ايه بقى؟ بنشحت حياة. طبعا واحد ميت، بص بقى الإحساس بقى، ميت، ذبحت ذبحها، بيت مبني على بذل الذات، زوج باذل وزوجة باذلة، ادي البيت المسيحي، ادي البيت اللي تبنيه الحكمة، مش بيت مبني على الأنانية، كل واحد يطلب ما هو لنفسه. مزجت خمرها، بذل بفرح. في ساعات نقابل مثلا زوجة بذلة ربنا يعينها وسعيدة، بس مكشرة ومنكدة ومنكدة عشتهم في البيت، ده انا مستحملاك وانا ما ست ما عملناش حاجة، الله يخليك يعني معلش، ربنا يديها نعمة ويدينا كلنا نعمة، بس انا قصدي يبقى بذل بفرح، مش بذل وانا متقدر. ادي البيت، ادي عطايا الحكمة لينا، ادي النفس اللي ترتبط بالحكمة الالهية. ذبحت ذبحها، بيت مبني على بذل الذات. مزجت خمرها، بيت اساسه بذل بفرح. أيضا رتبت مائدتها، بيت الطعام فيه الطعام الروحي، هو المسيح المشبع لكل أفراد البيت، هو اللي يحل المشاكل، هو اللي يعزي، هو اللي يسند. هذه الحكمة بتنصح الشبان، هذه البيت. كمل في الآية 3 أخيرا، حتروح للآية 3 أخيرا هنروح للآية 3. أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة. الحكمة بتبعت جواري، الأول بتبعتهم فين؟ على القمم العالية، على ظهور أعالي، ما يطلعوا على أعلى القمم. ليه؟ عايز يقول إن الدعوة عامة، الدعوة علنية، الدعوة مفتوحة للكل، الله يريد إن الجميع يخلصون. الحكمة عايزة تدعو الكل، الله يدعو جميع الناس أن يتوبوا، زي ما قال معلمنا بولس في أعمال 17، العظة اللي قالها في أريوس باغوس، كان الناس فلاسفة. الله يدعو جميع الناس أن يتوبوا متغاضين عن أزمنة الجهل. طيب مين الجواري اللي اتبعتهم الحكمة؟ ثلاثة، الأنبياء في القديم، عشان كده ربنا بيقول لأشعياء من أرسل؟ فقال له أشعياء أنا ذا ارسلني. مين جواريها؟ الرسل. دعا الاثنى عشر وابتدأ يرسلهم، تعبير مريم مرقس، وفي آخر إنجيل مرقس اذهبوا اكرزوا بالإنجيل للعالم أجمع. أرسلت جواريها. أيضا أقدر أقول بأن جواريها على مدار العصور كل خدام المسيح المرسلين منه حاملين كلمته. أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة. طيب إيه الدعوة اللي بتقولها؟ الخدام بتوع المسيح دول المرسلين من قبل الحكمة الإلهية يدعو الناس، بيقولوا لهم إيه في الآية 4؟ من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له. قلنا الدعوة للكل، الله يريد أن جميع الناس يخلصون. طب وما هنا بيخصص الجاهل اللي هو ناقص الفهم؟ طب هي الدعوة ليهم بس؟ الدعوة للكل، بس مين اللي بيقبلها؟ اللي شاعر في نفسه أنه جاهل وأنه ناقص الفهم، ده هو اللي بيقبل الدعوة. أو اللي لما سمع البشارة بدأ يشعر بخطيته، فالخطية جهل ونقص فهم، فأول من كشفت له خطيته فقبل الدعوة. يبقى إذن الدعوة هي للكل، بس مش الكل بيقبلها، بيقبلها اللي شاعر في ذاته أنه ناقص للفهم، أنه جاهل، اللي شاعر بخطيته، هو ده اللي بيقبل الدعوة. لكن اللي شاعر ببر في ذاته ده بيرفضها. من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم، خد بالك من كلمة فليمل، يعني احنا بنوصل لك الدعوة بس انت يتميل تسمع. أميل أذانكم واسمع، ايه من مش عايز؟ ما هو موسى كان ماشي فشاف منظر عجيب، منظر صليب وإله مصلوب أنا بتجاوز يعني خروج ثلاثة، قال إيه؟ أميل لأنظر هذا المنظر العظيم. إيه دوت؟ صليب، وبيقولوا اللي ربنا هو اللي مصلوب، إيه اللي المنظر ده؟ ربنا يتصلب. واحد يعني ميل علشان يفهم، عشان يعرف، كيف أفهم إن لم يرشدني أحد، إن لم يفهمني أحد؟ فدي إرادة الإنسان. فالدعوة للكل، لكن مش الكل بيستجيب. من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم قالت له. قبل ما أقول هي قالت له إيه، عايز أقف هنا. الحكمة بتدعو مين؟ لأن لو تاخدوا بالكوا في الإصحاح الأول كانت بتخاطب ثلاثة، هفكركم بيهم دلوقتي. في الإصحاح 8 خطبة اثنين، في الإصحاح 9 خطبة واحد، فئة واحدة. في الإصحاح الأولاني الحكمة لما بتنادي وجهت الدعوة لثلاث فئات. إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل؟ قلنا الجاهل اللي ما بيميزش بين الحق والباطل. طيب الفئة الثانية والمستهزئون، يصرون بالاستهزاء. المستهزي ده اللي ياخد كل حاجه بسخريه، تكلمه في امور روحيه ياخدها بتريقه. فئه تانية، الفئه الثالثه والحمقى يبغضون العلم، الاحمق اللي هو رافض للتعليم. فالحكمه بتخاطب الكل. طيب جت في الاصحاح الثامن استثنت فئه، مين؟ المستهزئون. خلاص ما دام انت مصر على الاستهزاء فلا تطرحوا ضرركم قدام الخنازير. فجت في الاصحاح الثامن خطبت فئتين، ايها الحمقى تعلموا ذكاء، يا رافض التعليم تعال اسمع، تعال اتعلم، تعال افهم. ويا جهال تعلموا فهما، يا اللي مش قادر تميز بين الحق والباطل. واستثنت المستهزئين. طيب هنا بقى في الاصحاح التاسع، من هو جاهل؟ فئة واحدة، الجاهل اللي هو ناقص الفهم دوت. استثنت مين؟ استثنت الحمقى. إيه واحد رفض التعليم بقى خلاص انت حر بقى، واحد تاني واخد كل حاجة باستهزاء وبسخرية، لا خلاص. طب الحديث هنا لمين؟ ليه؟ الجاهل اللي مش عارف يميز. طيب تعالى نعلمك الحكمة الإلهية اللي تديك روح التمييز بين الحق والباطل. طيب الآية تاني، من هو جاهل فليمل إلى هنا والناقص الفهم قالت له. صار حبايب يعني دعوة، دعوة كريمة، الحكمة الإلهية بتدعونا ان احنا نقعد معاها ناكل نشبع ونفرح بيها. طب واحنا نستاهل؟ لا، ده كرم منها، ده كرم منها. فكرتني بداود لما دعا مفيبوشس ابن يوناثان. مفيبوشس ده أعرق، يعني في ذاته ما فيهوش ما يؤهله لكرامة انه يدخل قصر الملك، انه يقعد على مائدة الملك. لا لا لا، انت جاهل وما بتفهمش، انت غير ليس الاستحقاق فيك وجهة الدعوة، لكن الدعوة دي كرم من ربنا. طيب ايه الدعوة؟ قالوا داود قال له لأعملنك معك معروفا، أنا هعمل فيك معروف. أنت يا بني آدم يا غبي، يا بني آدم يا اللي ما بتفهمش، يا اللي بتولد كجحش الفرى، أنا هعمل معك معروف. إيه المعروف دوت؟ إن أنا هديك الحكمة الإلهية تأكل خبزا على مائدتي. تصور بقى تبقى الدعوة بهذه الكرامة بهذا الغنى. أولا ما في بوشس أعرق، يعني أنت ما تستاهلش، واللي بيعمله ربنا ده من كرم ربنا ليس الاستحقاق فينا. طب هيعمل لك ايه؟ هكرمك، هقعدك على مائدة الملك تاكل خبزي. مفيبوشس الحكيم سجد قدام داود وقال من هو عبدك حتى تلتفت الى كلب ميت مثلي. بص لما تفطن في ذاته، ده انا عشان ايه؟ انا اقعد على مائدة الملك، انا اكل من ايد الملك. احنا فهمنا بقى التناول ايه اللي بيحصل فيه، شاب يمد ايده ياكلنا. طب ايه اللي بيعمله ربنا دوت؟ يذبح ذاته من اجلنا عشان ايه يعني؟ لا اعمل انك معك معروف، معروف من ربنا. فامثال مفيبوشس سكتوا وشعرين بعدم استحقاق حقيقي، مش تفضل، يعني ادركوا حقيقه ذواتهم. هم دول اللي دعيوا جاهل وناقص الفهم، تفطن في نفسه، شاف نفسه على حقيقته، ده اللي قبل الدعوة. لكن اللي شاعر بقى في ذاته هو ده اللي بيرفض الدعوة. من هو جاهل فليمل إلى هنا والناقص الفهم قالت له. ايه بقى بتقول له؟ ايه بقى؟ قلنا الحكمة جهزت كل حاجة، كل شيء قد وعد، بعد تبعد بقى الجواري بتوعها. بتقول للناس ايه في الآية 5؟ هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، خذوا كلوا هذا هو جسدي، هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، خذوا اشربوا منه كلكم. الدعوة للكل، هذا هو دمي. طيب سؤال، انت بتوجه الدعوة دي للكل، طب في شرط لقبول الدعوة؟ طبعا في شرط، لان السيد المسيح لما بعت الجواري، لما بعت العبيد او لما بعت العبد يعني عشان يبقى واخدين الجانبين. اخرجوا للشوارع للأزقة اللي تلاقوه دعوه اللي العايز يجي خلاص، ما دام العايز يجي يبقى كلنا ندخل. لا، هو العايز يجي يجي بس في شرط للدخول، لانه لما دخل ووجد واحد ليس عليه ثياب العرس، يا عم انت مش بتقول عايز يدخل يدخل؟ قال له اه بس احنا في 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 ثياب سايبينها على الباب، ما تدخلش من غيرها، احنا ما طلبتش منك حاجه، احنا قلنا اللي عايز يجي يجي، بس ما تجيش تدخل هنا بوسختك بطبيعتك الفاسده. ما هي هتدخل ازاي هنا يا صاحب؟ كيف دخلت الى هنا وليس عليك ثياب العرس؟ يعني هل دي بتتعارض مع كل من وجدتموه ادخلوا؟ لا، اللي عايز يجي يجي، مش حاطين شروط، بس عشان تدخل هنا في حاجة على الباب تاخدها وانت داخل. ايه هي؟ ثياب العرس. طب ايه هي هنا بقى في حديث الحكمة؟ قال في الآية 6 اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. هذا الشرط. انا داعي الكل، انا مش مشترط حاجة، بس في دور عليك. ايه هو؟ اتركوا الجهلات، سيب المعاشرات الرديه، سيب السلوك الاول، سيب الحياه الاولى، سيب الخطايا الاولى. بس الحلو في السيد ان هو سمى الحاجات بتاعه زمان ايه؟ جهلات. حلو قوي في المسيح. يعني ما احنا عارفين نفسينا حبايب، يعني كل واحد فينا عارف نفسه. اللي انا عملته ده جهلات؟ جهلات فين يا عم؟ ده بترتيب كل واحد عارف نفسه. لكن هو من 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 كرمه ومن جوده بدافع محبته من عمق سلطانه الالهي، خلاص انا هعتبرها جهلات ليك. ما فعلته بعمد، هو قال لي لا ماشي بس سيبها، انا هعتبرها جهلات بس انت تسيبها. اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق النور. اترك الجهلات، ده الجانب السلبي. طب الجانب الايجابي، امشي في طريق النور، طريق الفهم. يبقى التوبة ليها شقين حبايب، ترك وسلوك. ترك السيرة الاولى، يرجع كل واحد عن طرقه الرضية. رجعت لها، وقفت عندها النهاردة، ملك نينوى ما قالش غير الجانب السلبي. لو ترجعوا يعني تشوفوا يونان الإصحاح الثالث، يرجع كل واحد عن طرقه الرضية لعل الله يسمح لنا. طب يا عم ما تقول الإيجابي، لا ما هو ده لسه مش متمتع بالحكمة الإلهية، ده هو كل اللي هو فهمه، نسيب بس سكة الإيه يعني، ده الرد اللي أنا لقيته يعني. لكن عمر ما كانت التوبة، عشان كده احنا عارفين ان نينوى بعد كده رجعت تاني للشر واستحقت الهلاك، وده اللي تنبأ بيه نحوم النبي. لكن ده الجانب السلبي في التوبة، اتركوا الجهلات. انا طب هبطل وبطل وبطل، لا مش كفاية يا عم، ما انت هبطل بطل ترجع تاني. لا، ابتدي بدل بقى بالايه؟ بالسلوك في طريق الفهم. بس عظمة الحكمة بقى، عظمة الحكمة حبايب، ان عشان اشرح التوبة اقول الآية 5 الاول، هلموا كلوا، فتيجي الآية 6 اتركوا الجهلات. يعني حتى عشان اترك الجهلات مش شطارتي، لكن مطلوب الأول في الآية 5 ان انا ايه؟ ان انا اكل. شفتوا حبايب بقى؟ شفتوا التوبة الصح؟ شفتوا التوبة كما هي في فكر الله؟ شفتوا ازاي احنا بنجاهد لكن اساسا هو عمل الله واحنا بنخلص بالنعمة؟ اهي هي ديت الآية 5 و 6 تحطوا جنب بعض. هلم كله، احنا جايين له بعبلنا زي ما بيقولوا. طب واحد جاي بوحشته، لا بص يا فهم دي لازم تتركه، ده اترك فين يا عم؟ السلام عليكم. ما هي جاي ده اللي انت بتقوله ده. واحد جاي لي بره، من جوه يا سيدي مش من بره، من جوه. انا ابونا مغلوب من عادة معينة، لا بص لازم تبطل. طب يا عم بطل يا عم، وريني شطارتك. هتقولي واحد بطل امال ايه؟ هلم كله، تعال اشبع حبيبي. انت بتعمل ده ليه؟ ده جوع لمحبة، جوع لفرح، اي حاجة اهو، انت جعان وبس، فراغ جعان. طب ايه الجهاد الصح؟ تعال حبيبي الاول اشبع. تعال حبيبي اسمع كلمة الله، اقعد مع الانجيل صلي، تعال اتناول. لما نبتدي نجمع نقدر بقى تيجي الخطوة التانية، اتركوا الجهالات وسيروا في طريق الايه الفهم. يبقى لما يجي نسأل بقى الاخ ده خلص بايه؟ ده خلص بالنعمة بالثلث. بالنعمة بالثلث. طب ده عمل وسوى يا سيدي، ما بص الترتيب، بص الترتيب. هو مش هيعمل ويسوي عشان ياخد نعمة من الله، هو بياخد النعمة الاول وبالنعمة بيعمل ويسوي. يبقى ده خلص بايه؟ خلص بالنعمة. طب ده نام في بيتهم؟ لا ما نامش في بيتهم، بس اللي عمله دوت ثمرت النعمة. طب لو ما عملش كده؟ لا، يبقى انت ما خدتش النعمة بقى من اساسه. فادي ادي الجهاد الاجابة حبايب، أو علاج كل نفس فينا مغلوبة من خطية. مش هنتكلم على اللي بره لعل يعني يبقى الكلام إيه مش للمؤمنين، يعني زي بتعبير اللي فاهم أو فاهم. إيه؟ لا ده الناس المسيحيين، الناس اللي جوه الكنيسة. نبطل خطية إزاي؟ تعالى عمل أول يشبع، تعالى كل، لا تعالى كل الأول، اتغذى اتقوى. طب لما نتغذى ونتقوى نبتدي بقى ننفذ الوحاشه دي. النفس الشبعانه تدوس العسل، لا عم دوس العسل الاول عشان نشبعها. ايه تيجي منين دي بقى؟ انت الاول تشبع، الاول تيجي تشبع بالمسيح، تفرح بيه، تاكل فيه. كل ما بغلط يبقى معناها ان انا محتاج مزيد من الشبع، مزيد من الاكل، مزيد من الصلاه، مزيد من كلمه الله، مزيد من التناول، مزيد من حضور الاجتماعات، مزيد من وجود في وسط المؤمنين. نتغذى نتقوى. لما نتغذى ونتقوى نسيب، اتركوا الجهلات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم. طيب موقف الناس بقى في الحقيقة نوعين. النوع الأول من يوبخ مستهزئا يكسب لنفسه هوانا، ومن ينذر شريرا يكسب عيبا. موقف الناس من الدعوة، في ناس مش هتقبل، مش فاضيين بكده باحترام يعني، أو تقدم حجج وهي زي ما قال السيد، فابتدأ الجميع برأي واحد يستعفون في لوقا 14. إلا أنا اشتريت أرض، اشتريت 5 أزواج بقر، أسألك أن تعفيني. يعني هو كلام مش منطقي. يعني هو أنت اشتريت يا عم، أنت رايح تمتحن بعد ما تشتري. لو أنت بتمتحن فعلا كنت قبل ما تشتري روح امتحن. أنت اشتريت خلاص خلصت. ثانيا احنا بالليل احنا في وقت عشاء، حد يروح يمتحن أرض ولا بقر؟ فحجة واهية. بس هو يعني إيه؟ قدم اعتذار. لا ده في نوع بقى تاني اوحش، يشتم ويأذي اللي جايب له الدعوة. فبينصح الخدام بقى هنا، يبقى الحكمة بتبعت الجواري، روحوا نادوا الناس. الجاهل اللي عديم الفهم يجي هنأكله ونشبعه، هيسيب سكة الشر دي وحيبقى فلة. بس خدوا بالك يا خدام وانتوا رايحين، في نوع مستهزئ، في نوع مستهتر. لا لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير. فهي بتقدم إرشاد للخدام. شفناها في سفر حزقية، في حياة حزقية، في سفر أخبار الثاني الإصحاح 30. حزقية بعت سعاة خدام يعني ليهوذا والإسرائيل، لمملكة الجنوب ومملكة الشمال. ودي كانت أول مرة تدعى مملكة الشمال لأكل الفصح بعد انقسام المملكة من مش محسبش المدة يعني، بس من أيام انقسمت أيام رحبعام ابن سليمان، ما حسبتش المدة، مش عارف يعملوا كم. المهم يعني مش حسب المدة بالضبط. تعالوا نأكل الفصح. قال إيه الدعوة؟ يأتوا إلى بيت الرب في أورشليم ليعملوا فصحا للرب إله إسرائيل. طب كانت النتيجة إيه؟ رد فعل الناس، كانوا يضحكون عليهم ويهزؤون به. ناس بتستهزأ بتسخر. دول اللي قال عنهم السيد أما العرس فمستعد، أما المدعوين فلم يكونوا مستحقين. اللي انت بتروح له دوت بيستهزأ بيسخر بيتريق، اصبر عليه خلاص. أتم هو واخد الأمور بخفة، سيبه صليله و انتظر عمل نعمة ربنا فيه. لو احنا رحنا نقدم دعوة الانسان ايا كان، قريب كان ام بعيد، ولقيناه واخد الامور بخفة بتريقة بسخرية، انت هتروح النار، انت راجل شرير، يا عم اللي انت بتعمله دوت؟ انت بتزرع عداوه ما بينك وما بينه. يمكن لو هو جه بعد كده النعمه لمست قلبه انت قفلت الباب. لا احنا مش عايزين نقفل الباب، مش عايزين نقول كلام نخسر بيه حتى المستهزئ هذا. احنا روحنا ولقينا واخد امور بتلوها نسكت عملا بنصيحه السيد: لا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير ولا تلقوا القدس للكلاب. خلاص روح بقى صلي له واصبر عليه. بس الحكمه بتقول ان احنا ما نخسرهوش، ما نقولهوش كلام فيه توبيخ ممكن يعمل جرح ما بيننا وما بينه. عشان كده راح مأكده في الايه 8: لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك. ما تقولش كلام يغيظه. ليه؟ عشان من الحكمه ان يظل في سلام ما بيننا وما بين الناس. من الحكمه ان احنا نسيب يعني حبال زي ما بيقولوا يعني او جسور المحبه ممدوده. يمكن في يوم يسلك هذا المسلك ويجي لك ما تبقاش انت قفلت الباب. يبقى اذا نصيحه للخدام: ان وجدنا انسان، بصوا سيدنا له كل المجد، ما بقول لكم هو رائع، هو في كل حاجه. راح السيد كره الجدريين وشاف الرجل المجنون، والقطيع طبعا الخنازير دخلت في الخنازير واندفعت للجرف ماتت. فطلعوا اهل الكره فطلبوا منه ان يترك تخومهم. عمل ايه السيد؟ ماشي اسلام طول مش عارف قرشوه راح ماشي. فالراجل المجنون حب يتبعه قال له: لا خليك انت قاعد، هم رافضين انا لكن يمكن يقبلوا منك. طبعا انا بقول يمكن، هو بعلمه لا عارف كل حاجه، بس يعني سابه. دارت مدة برضه أنا ما حسبتهاش يعني، بس لما افتكرت المثل أنا بحكيه، لكن يعني كل الحاجات دي ممكن تتحسب ونعرف المدة بالظبط اللي كرزها المجنون دوت. جه المسيح رجع مرة تانية كرة الجدرين، فخرجت كل الجموع لملاقاته. دي ثمرة مين بقى؟ ثمرة كرازة المجنون دوت. أو بالحق أو بالأدق بقى هي ثمرة حكمة السيد. لو كانوا هم لما كرشوه: أنتوا أصل ناس وحشة هتروحوا النار، أنتوا انتوا زعلانين على شويه خنازير، لا 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 ما افتحش بقه خلاص، هم دلوقتي مش قابلين. راح ماشي. فلما كرز بقى في وسطيهم الراجل المجنون اللي منهم دوت، ولما جه الوقت ان هم يقبلوا فقبلوا بقى السيد. لكن لو كان هو قطع الحبل ما بينه وما بينهم كانت الناس دي هلكت. لا توبخ مستهزئا لئلا يبغضك. لذلك احب يعني انا مش عايز اطيل، لان في الحقيقه يعني شعنا احنا تاخرنا كتير في الجزء الاولاني، بس موضوع التوبيخ ده موضوع حساس. في ناس بحكم مسؤوليتهم بحكم دورهم لازم يوبخوا، وبخ انتهر عز، وخصوصا الناس اللي تكون خطاياهم ظاهره وبخهم امام الجميع لكي يكون عند الباقين خوف. ده كلام الكتاب. ومن هذا المنطق السيد المسيح وبخ الكتبه والفارسيين. لكن لو انا رحت اوبخ انسان متمسك بجهله واخد الامور باستهزاء بخفه، لا، من الحكمه ان انا انسحب. لو عايز اوجهه اوجهه وسط جمع، ما يبقاش الكلام موجه له بشكل شخصي، ممكن يقبل. لكن من الحكمه ان انا ما افقدهوش. ليه؟ لان انا هصلي له وانا عارف انه ممكن يجي له وقت بعد كده، فنسهل له طريق الرجوع. لذلك الحكيم يختار الوقت المناسب للكلام ويختار الألفاظ المناسبة عشان يقدر يوصل الرسالة ويقدر يستشف رد فعل اللي قدامه. بقول لكم لو كان وقته لسه ما جاش خلاص نصلي وننتظر، لو كان وقته جه هيقبل الكلمة بكل سرور زي ما هو هيوصف دلوقتي. ده بالنسبة للي بيقوموا بدور التوبيخ. بالنسبة لنا احنا لما نوبخ، بلاش يا حبايب لما حد يوبخنا ناخد الموضوع باعتداد بالذات وده بيهاجمني خليني حكيم واقبل النصيحة، اقبل المشورة، اقبل الارشاد. لانه في الحقيقة خدوا بالكم بقى، حطوا بقى دي بين قوسين، ان حد راجعني ورفضت مراجعته هيتحول الموضوع لاستهزاء وسخرية مني تجاه هذا الشخص. لو حد رجعني وانا خدت الموضوع برفض على طول هبتدي اتريق عليه في حضوره او من وراه. خلينا حكم، بلاش ناخد الموضوع بشكل شخصي. حد قال لي كلمه أرجع بيني وبنفسي أفكر، طب يعني هل الكلمة دي صح؟ إن فعلا يعني أنا اكتشفت إن أنا في الضعف ده، المفروض إن أنا أشكر ربنا بصدق يعني، طب كل سنة كنت واخد بالي، طب هو يعني أنا كاشف نفسي قدام ربنا وبالتضاع، وفعلا يعني هو فاهم غلط، أو خلاص ما جراش حاجة، بلاش نخدم أنا بحسي أو يعني. لكن من الحكمة إن إحنا لما نسمع الكلام ما نرفضهوش. هنا بيتكلم عن الحكيم، الحكيم يقبل، لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. الإنسان الحكيم يفرح لما حد يراجعه. فكانت مشكلة الحكمة زمان كانوا بيعتقدوا في نفسهم ان هم دول خطية، فما بيقبلش ان حد يراجعه، واي حد بيراجع وده بيهاجمني. لا، الإنسان الحكيم حكمة إلهية، عارف نفسه، كلنا تحت الضعف، وبخ حكيما فيحبك. يكمل بالنسبة للحكيم، ما تيجوا عرفتوا المستهزئين خلاص ما تصبر عليه بقى، ما تخسرهوش، صلي له واستنى لما يجي الوقت بتاعه، بس حاول يصلي فيه سلام ما بينك وما بينه. طيب النوع التاني بقى، الحكيم اللي حيقبل النصيحة دوت، يقول له في الآية 9 اعطي حكيما، اعطي حكيما فيكون اوفر حكمة. اديله ايه؟ ما قالش اديله ايه، لانه في الحقيقه اي حاجه هتديها للحكيم هيستفيد منها. اديله اي حاجه، الحكيم يستفيد من اي حاجه. بص بقى، اعطي حكيما فيكون اوفر حكمه. من هو الحكيم؟ الانسان اللي مستعد يسمع اي حاجه، يتقبل اي حاجه، يستفيد من اي حاجه، هو ده الحكيم. عامل زي النحله كده، من كل زهره ياخذ رحيق. حلوه الايه، اعطي حكيما فيكون اوفر حكمه. تديله ايه؟ ذهبي الفم قال ممكن تديله بعض من تاملات في الكتاب المقدس، ياخد بقى هو البعض ده ويقعد يلهج فيه ويقعد يبحث ويقتني اكتر من كده بكتير. يكمل ذهبي الفم في نفس الايه يقول لان احنا مش ممكن في الايه هنقول لكم كل حاجه، البدايه من عندنا لكن النهايه دي في ايديكم انتوا، على قد انتوا بقى مال بتاخدوا مننا البدايات. ده كلام ذهبي الفم، بتاخدوا مننا المفاتيح بتاعه الايات، احنا بس بنفتح لكم الباب. طب الاخر بقى ايه؟ انت شطارتك بقى، روح انت واقعد ايه، اعطي حكيما، وياخد بقى هو الكلمتين دول ويروح يدرس ويبحث ويدور ويصلي ويقرا فيكون اوفر حكمه. او تديله نصيحه، ياخد النصيحة ويعمل بيها فيزداد، زي أبي جايل راحت ادت لداود نصيحة. داود كان مصمم يروح يقتل نبال، قالت له حاجتين بس، قالت له أمتك ما كانتش موجودة لما الغلمان بتوعجهم، أنا لو كنت شفتهم ما كنتش مشيتهم بالطريقة الوحشة ديت. نمرة اتنين، اذكر ان سيدي يحارب حروره بالرب، افتكر ان انت يا داود سيفك ده لقتل الأعداء، ما تلطخوش بشعب ربنا، بدم شعب ربنا، بس كده قلت له كلمتين. اللي كان منفعل دوت، يا بص بص الحكيم بقى حبايب، لو كان داود ده نرفوزه كان شطها لا، وهي برضه يعني برضه ما احنا ما ننسلهاش يعني، يعني فعلا اتصرفت بحكمه، ما بقاش ننكر هذا. ادت نصيحتين لداود، او ادت كشفت وضحت نقطتين لداود، فداود يعني ايه عاد تفكير في الموضوع كله. أنا لو كنت شفت غلمانك ما كنتش، أيوه إيه يعني أنت تستحق الطلب اللي أنت طلبته ده، أنت مش بتشحن بحقك. نمرة اثنين، أنت مسيح الرب، ومسيح الرب له حق على الرعية بتاعته. بس برضه مسيح الرب سيفه ما يتلطخش بدم شعب الرب. داود خد الكلمة وإيه؟ اعطي حكيما فيكون أوفر حكمة، علم صديقا فيزداد علما. شوفوا الفرق بقى بين الاثنين. يبقى مين اللي يقبل التعليم يا حبايب؟ مين اللي يحب يسمع؟ صدقوني الحكيم، صدقوني الحكيم. لكن لما الواحد بقى فات حسبه خلاص هيسمع ايه بقى؟ تحكي حاجه، احنا عارفين كل حاجه. حلوين الايتين دول، انا خساره ان انا طولت قوي في الاول واحتكرت الوقت. اعطي حكيما فيكون اوفر حكمه، علم صديقا فيزداد علما. الحكمة بتكمل النصيحة للجواري، لما تروح هتلاقي نوعين، نوع مستهزئ خلاص ادينا عرفنا ما سيبه ده دلوقتي، انتظر لما يجي وقته. لما تلاقي واحد حكيم هتلاقيه بيقبل، ولما تفهمه يزيد، ولما تنصحه ياخد النصيحة باهتمام. طيب برضو بتنصحهم بتقول لهم روح قولوا للناس ايه، بدء الحكمة مخافة الرب. مفيش دخول للحكمة في قلب الانسان بدون ما يكون في قلب الانسان مخافة الرب. من يبحث عن الحكمة اهو دي اتسكت، بدء الحكمة مخافة الرب. يبقى لازم القلب يكون فيه مخافة ربنا. أنا مش عايز حكمة عشان أتسلط على الناس، مش عايز حكمة عشان الناس تمدحني، مش عايز حكمة علشان أنا أكسب بيها. فين مخافة ربنا هنا يا عم؟ ده أنا عايز حكمة علشان أسلك بما يرضي ربنا، عايز حكمة علشان أتعامل مع الأمور بحسب فكر الله، عشان أنفذ مشيئة ربنا. بدء الحكمة مخافة الرب. مفيش دخول للحكمة دون ما تسكن مخافة ربنا في القلب. يبقى مخافة ربنا هي بداية الحكمة وهي غاية الحكمة. مخافة ربنا هي بداية الحكمة. هنا بيقول بدء الحكمة مخافة الرب، وفي الإصحاح الأول قال رأس الحكمة مخافة ربنا. يبقى مخافة ربنا البداية والغاية، والحكمة بدايتها مخافة ربنا وغايتها مخافة ربنا. بدء الحكمة مخافة الرب. يبقى نبتدي الطريق بمخافة، نسلك في الطريق واحنا سالكين الحكم ترافقنا طول الطريق، فتزداد مخافة ربنا في قلبنا. الحكيم يخاف ربنا، مخافة الله في قلبه. طب المستهزئ عرفنا بقى هو ليه بقى بيستهزئ كان بالدعوة، اتبي في قلبه مفيش ايه، مفيش خوف ربنا، هو ده اللي بيستهزئ بالحكمة. طيب يكمل الآية 10، بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. معرفة القدوس فهم، ان احنا نعرف ربنا هذه المعرفة الحقيقية، ان احنا نعرف ربنا هذه المعرفة الحقيقية. واي معرفة حتى ولو طبعا المعرفة الروحية بالتأكيد بالدرجة الاولى، غايتها انها توصلنا لمخافة ربنا. معرفة القدوس فهم، اي حاجة بنفهمها في علوم الارض هدفها انها تخلي مخافة ربنا تزيد في قلبنا، وهذا الفهم الحقيقي. يعني حتى في 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 علوم الأرض الفهم الحقيقي كل لما الإنسان يفهم مخافة ربنا يزيد في قلبه، وهو ده الفهم الحقيقي. لكن معرفة حتى في أمور الأرض تقود لكبرياء، دي مش معرفة حقيقية ومش فهم حقيقي. بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. بقى الإنسان الروحاني حبايب القلب في مخافة ربنا، والفهم أو الذهن فيه معرفة ربنا. معرفة ربنا يعني معرفة مشيئاته، معرفة أفكاره، معرفة اتجاهاته، أهي دي الديانة الحقيقية. الديانة الحقيقية القلب في مخافة الله والذهن في معرفة القدوس. طيب المميزات للي حيقبلوا الدعوة بتاعت الحكمة في الآية 11، لأن بي تكثر أيامك وتزداد لك سنو حياة. اتكلمنا فيها كتير قبل كده، ان الحكمة تهب كثرة ايام سنو حياة. بالمعنى الحرفي فعلا الانسان الحكيم معتدل في كل حاجة، فبالتالي الاعتدال دوت بيدي صحة للجسد، ما بيفرطش في شيء. الحكمة تديله توازن في كل حاجة، في الاكل وفي الراحة وحتى في ضبط الانفعال، كل دوت يطيل العمر. أقول تاني يعني إيه يطيل العمر؟ ربنا لما خلق الهيكل ده سين من الناس، ربنا في فكره إن سين دوت إن عاش بطريقة معتدلة بطريقة صح ممكن يعيش لغاية 100 سنة، ده فكر ربنا. لكن جزء من الناس ده سلك بعدم اعتدال، بعدم حكمة، قصف في عمره. هو أدمن مثلا سكر ولا، فمات في سن صغير. ربنا بسبب علمه عارف دي احنا دي ما فيش فيها نقاش. لكن ربنا عارف حبايب، ما انا مش عايز بس اصير يعني انا قاعد داخل واحد عليا راح قتلني، المفروض اللي قتلني ده لو بحسب فكر الناس ما حدش يحاسبه. ليه؟ انا عمري كده وهو ما عملش حاجه الراجل، هو ده كان انا كانت نهايتي كده. لو صبر القاتل على المقتول قتل نفسه خلاص بتحكموا القاتل ليه؟ لا، مين قال الكلام ده؟ لو ما كانش قتلني كنت انا عشت. لو ما كانش الراجل اللي ماشي في الشارع ده بتهور ضرب مش عايز اسهل انه نقلب مواجع. بس حبايبي احنا مش ما هو يعني ده الحق ده الحق. فما يجيش الانسان دوت ربنا شايف انه لو سلك بالحكمة هيعيش عمر طويل. طب جه هو افسد سلك في عدم حكمة تمام سنة صغير انت اللي جبته لنفسك. فحرفيا الكلام مضبوط طبعا طبعا كلام ربنا مضبوط بس يعني حرفيا ادي شرحه. لان به تكسر ايامك وتزداد لك سنو وحياتك. طيب في ناس بقى اتقياء لكن ما عاشوش عمر طويل زي استفانوس مثلا. الايام القليله اللي عاشها بالحكمه ديت خليتها قدام ربنا ليها ثمر متكاثر. حتى لو هو مات فان مات يتكلم بعد. ده بقى المعنى الثاني بالنسبة للي أصاب الأتقياء على الأرض. ناس أتقياء كتير معشوش عمر طويل وكانوا حكمة. هو ربنا شايف إنه الأيام القليلة دي قدام الله ذات ثمر كثير. معلش أنا بديت موضوع وقفلت لأني يعني مش عايز أطول أكتر من كده. أيضا ممكن لو حطيت الآية 10 جنب 11 جنب بعض يدي معنى الحياة. بدء الحكمة مخافة الرب ومعرفة القدوس فهم. لأنه بي تكثر أيامك. يبقى غاية الأيام غاية الحياة إيه؟ إن إحنا نعرف ربنا. معرفة القدوس فهم. يبقى المعنى الحقيقي للحياة إن إحنا عايشين علشان نعرف ربنا. هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك. بنبتدي هنا وحنكمل هناك. طيب يحذر بقى في الآية 12 علشان نختم بقى مائدة الحكمة. إن كنت حكيما فأنت حكيم لنفسك وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. هذه الحكمة بعتت الرسل بتوعها وجهوا الدعوة للناس. الحكمة حذرتهم في ناس هتستهزأ في ناس هتقبل الكلام. إلا هيقبلوا الكلام دول فهموهم انه معرفة القدوس فهم. بدأ الحكمة مخافة ربنا. احنا عايشين على الارض علشان تزيد مخافة ربنا في قلبنا عشان نزيد معرفة ربنا. طيب تحذير بقى للنوع الاول والنوع الثاني. ما يزرعه الانسان اياه يحصد. ثمرة اختيارك. ان اخترت طريق الحكمة انت حكيم لنفسك. ان اخترت طريق الاستهزاء انت اللي هتتحمل النتيجة. في كلتا الحالتين ربنا ما كسبش وما خسرش. يعني هو انت لما تبقى حكيم يعني هتفيد ربنا يعني لا انت اللي هتستفيد. طب هو انت لما تستهزئ يعني تبقى انت يعني كده ايه جيت على ربنا ولا اهنت ربنا لا انت الخسران. فالحكيم حكيم لنفسه والجاهل يتحمل نتائج جهله. ان كنت حكيما فانت حكيم لنفسك وان استهزأت فانت وحدك تتحمل. دي الآية من 1 لغاية 12 وصف الحكمة والختام بتوعها والدعوة اللي بتدعو بيها الناس وموقف الناس من الدعوة ديت. مقابل صوت الحكمة في صوت تاني صوت الحماقة صوت الخطية صوت الجهالة. الصوتين دول بيوصلوا للإنسان. نختم في الكم آية اللي فاضلين دول. الآية 13 المرأة الجاهلة اللي ما عندهاش حكمة سخابة دقيق حمقاء تتصل بالحماقة ولا تدري شيئا. زي ما شبه الحكمة بامرأة بنت بيت نحتت أعمدة ذبحت ذبايح هنا بيشبه الشر بإيه بامرأة. بس سماها امرأة جاهلة امرأة حمقاء امرأة لا تدري شيئا. الخطية تصيب الإنسان بغباوة تصيب الإنسان بجهالة بظلمة ومعها صخابة صوت عالي. تمام لي كده حبايب إلا منطق إلا حكمة هو اللي صوته عالي. عمر ما تشوف واحد حكيم صوته عالي أبدا. وتملي صوت الحكم صوت الحكمة صوت الحكماء يسمع في إيه؟ في هدوء. لكن الشرير هو اللي صوته صاخب هو اللي يعمل دوش هو اللي يعلي صوته. مش حد حكيم أبدا يعلي صوته. المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا. طيب دي ليها جواري برضو زي الحكمة؟ لا دي ما بتبعتش جواري بقى. يقول في الآية 14 فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة. دي متشامخة دي كسلانة دي قاعدة كده ما بتتحركش. الحماقة والجهل مش محتاجة رسل. ليه؟ لأن في خطية ساكنة فينا يكفي بس أن يتحركها كده من بعيد. لذلك هي جلسة فينا عند الأبواب. إيه الأبواب ديت؟ الحواس. الخطية قاعدة فين؟ عند الباب. عند الباب خطية رابضة، فدي مكانها بتقعد فين؟ بتقعد عند الباب، بتقعد عند مداخل النفس، مش محتاجة رسل ديت، بس تقعد تتشغل الايه؟ الحواس، عشان من خلال الحواس تدخل الايه؟ تدخل الخطية جوه. فتقعد عند باب بيتها على كرسي في أعالي المدينة. طيب بتدعو مين؟ الآية 15، لتنادي عابر السبل المقومين طرقهم. دي مركزة على مين؟ على اللي سالكين في طريق التقوى، اللي بيحاولوا يقوموا الطريق بتاعهم. بتنادي دول، عايزهم يحيدوا عن طريق التقوى، عن طريق مخافة ربنا. لتنادي عابر السبيل المقومين طرقهم. بصوا الدعوة، من هو جاهل فليمل إلى هنا، والناقص الفهم تقول له. طبعا هي بتاخد نفس شكل صوت الحكم، ودي مشكلة الخطية، دي مشكلة الشيطان، يغير شكله لشبه ملاك نور. الدعوة بتستخدم نفس الكلمات اللي بتقولها الحكمة، بس في الحقيقة بقى أنا أقدر أفهم صوت الحكمة إنها بتقول من هو جاهل، اللي شاعر في نفسه إنه جاهل قال فهم، ده اللي بيبقى صوت الحكمة. لكن اللي جاهل فعلا واللي قليل الفهم فعلا هو ده اللي بيمشي ورا صوت الإيه؟ المرأة الجاهلة. أيوة، واخدين بالكم من التورية بقى في الألفاظ يعني. من هو جاهل فليمل إلى هنا، مين اللي حيميل عن طريق التقويم طريقه ويمشي في طريق الجهالة؟ الجاهل، النقص الفهم. طب وإيه اللي بيخلي الإنسان اللي سالك في طريق، اللي عايز يقوم طريقه، إيه اللي يخليه يحيد عن الطريق؟ الإغراء اللي هي بتقدمه. إيه الإغراء اللي بتقدمه؟ الآية 17، المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. صار بقى أولا يعني هقول حاجتين، الحاجة الأولانية المقارنة، الحكمة ذبح نفسها وبتقدم لينا ذاتها شبع، وبتقدم لينا خمر مفرح. تصوروا بقى واحد يرفض الدعوة ديت ويروح لدعوة مية عوض الخمر، خبز عوض الذبيحة، ومية مسروقة وخبز خفية. يعني قدام الدعوة الكريمة بتاعت الحكمة عندنا دعوة رخيصة بتاعت الخطية. طب برضو بتغري ازاي؟ المياه المسروقة حلوة. تملي الخطية بتحاول توجد لذة في الأمور غير الشرعية. مياه مسروقة، لا هي بتحاول تخليها حلوة. طب احنا عندنا مياه مثلا، لا الخطية بتخلي الحاجة الممنوعة تبدو فيها لذة ظاهرة. المياه المسروقة حلوة، خبز الخفية، الخبز اللي يتاكل في الخفاء ده فيه لذة، بمعنى انها بتغري بمتعة في الخطية. ما ننكرش ان في متعة في الخطية، ما حدش يقدر ينكر ديت، لكن ايه المتعة ديت؟ متعة وقتية. طب مين الحكيم؟ الحكيم بقى موسى، ان قبل، بص بقى المقابلة، ان يزن مع شعب ربنا على أن يكون له تمتع وقت بالإيه؟ بالخطية. يبقى المياه المسروقة حلوة، فعلا الممنوع مرغوب. وقلت لكم بقول لكم تاني، يعني من أول ما ربنا قال لي لا تشتهي حمار قريبك، وبقى حمار قريبي أحلى حمار في الدنيا. أي حاجة بقى يقول ربنا لا تشتهي، لأ هي دي أحلى حاجة. ليه؟ ما هذه شغلة الخطية. المياه المسروقة حلوة، نقدرش ننكر، بس إيه؟ لذة وقتية، تمتع وقتي بالخطية. يا ريت تمتع وقتي بالخطية وبس، يا ريت يعني هنشرب المية دي في السر وهناكل الخبز ده في الخفة، لكن لسه بينتظرها الهلاك الأبدي. آخر آية، ولا يعلم إن الأخيلة هناك، الأخيلة اللي هو الموت، يعني السكة دي تمشي فيها سكة موت، وأن في أعماق الهاوية ضيوفها، اللي يقبل دعوة المرأة الجاهلة دي ده هيبقى ضيف فين؟ ضيف في الهوية، بس مش ضيف يعني مؤقت، لا عنكم ضيف ايه؟ ضيف دائم لا يخرج من هناك حتى يوفي الفلس الاخير. طب هيوفي فين؟ لا مش هيوفي، لم تلد ميكال حتى ماتت. طب لما ماتت خلفت؟ لا، دي حتى دي تفيد انها ايه، مش هيحدث الفعل بعد فترة، لا ده مش هيحصل خالص. لم تلد ميكال حتى ماتت. طب بعد ما ماتت ولدت؟ لا، انا ما قلتش قبل ما تموت، طبيعي مش هتولد بعد ما تموت. طب لا يخرج من هناك حتى يوفي الفلس الاخير، يبقى هيوفي وبعد كده يخرج؟ لا ده هيفضل على طول. ولا يعلم ان الاخيلة هناك وان في اعماق الهاوية ضيوفها. لذلك نختم الاية بقى الحلوة، كنت حكيما وقبلت صوت الحكمة فانت حكيم لنفسك، انت المستفيد. وان استهزأت وخدت كلام بخفة وبسخرية وجريت ورا المية المسروقة ورا خبز الخفية، ان كنت جاهلا فانت وحدك تتحمل. ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.